إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي يروي عن أنس ومالك بن الحويرث وابن عباس من عباد أهل البصرة وزهادهم، ثم انتقل إلى الشام فمات بها سنة 400 في عهد يزيد بن عبد الملك. أبو قلابة من التابعين، ذكر ابن حبان في ثقاته قصة موته، وهي قصة عجيبة لنا فيها عبر عظيمة. فروى ابن حبان بإسناده إلى الأوزاعي عن عبد الله بن محمد قال: خرجت مرابطا بساحل البحر في عريش مصر، فإذا أنا ببطيحة أي واد فيه خيمة فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره ولم تبق له جارحة تنفعه إلا لسانه، وهو يقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. قال عبد الله بن محمد: فقلت له: وأي نعمة عليك؟ قال: أما ترى ما صنع بي ربي؟ والله لو أرسل علي السماء نارا فأحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فغرقتني، وأمر الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي من لسان هذا. ولكن يا هذا، إذ جئتني فإن لي إليك حاجة، فإن لي إليك حاجة، قد كان لي بني يتعاهدني وقت صلاتي ويطعمني إذا جعت ويسقيني إذا عطشت، وقد فقدته منذ 3 أيام، فاذهب فتحسسه لي. قال عبد الله بن محمد: والله ما مشى خلق في حاجة خلق أعظم أجرا ممن يمشي في حاجة مثلك. قال: فخرجت حتى أتيت كثبان الرمل، فإذا الغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه. قال: فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون، ماذا أقول له؟ قال: فعندما رجعت خطر ببالي قصة أيوب النبي عليه السلام، فلما جاءه قال له: أعلمت ما صنع الله بأيوب النبي؟ أعلمت أن الله ابتلاه في ماله وآله وولده؟ قال: نعم. قال: فما وجده ربه؟ قال: وجده صابرا حامدا شاكرا. ثم قال له أبو قلاب أوجد: قال له: إني وجدت بنيك بين كثبان الرمل قد افترسه السبع وأكل لحمه، قد افترسه السبع وأكل لحمه، فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله الذي لم يجعل في ذريتي من يعصيه فيدخل النار. ثم شهق شهقة فمات. قال عبد الله بن محمد: عظمت مصيبتي، لو تركته لافترسته السباع، ولو قعدت عنده فإني لا أملك ضرا ولا نفعا. قال: فأتيت بشملة كانت عليه فسجيته بها وقعدت عند رأسه باكيا حتى جاء 4 رجال. قال: فقصصت لهم القصة، فأقبلوا عليه يقبلون يديه وعينيه وهم يقولون: بأبي عين طالما غضت عن محارم الله، وبأبي جسم طالما بات ساجدا لله والناس نيام. فقلت لهم: من هذا؟ قالوا: هذا أبو قلابة صاحب ابن عباس. قال: فغسلناه وكفناه ودفناه، ثم رجعت إلى رباطي فنمت، فرأيت فيما يرى النائم، رأيته في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة وهو يتلو الوحي: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فقلت له: أنى لك هذا؟ قال: إن لله درجات، إن لله درجات في الجنة لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز وجل في السر والعلانية. أيها الإخوة والأخوات، حياتنا هذه حياة ابتلاء، وهذا متقرر في الكتاب والسنة، ولا نجاة من هذا الابتلاء إلا بالصبر. فحياتك أيها المسلم كلها ابتلاء، وابتلاء الله تبارك وتعالى للناس على أقسام وأنواع: ابتلاء بالطاعات، هل تفعلها أو تتركها؟
فأنت مبتلى بالصلاة والصيام والحج والزكاة وغير ذلك. وهذا من أعلى أنواع الصبر، أن تصبر على طاعة الله تبارك وتعالى. ابتلاء بما نهى الله تبارك وتعالى عنه، هل تتركه أو تفعله؟ فابتلاك الله تبارك وتعالى، ابتلى الله تبارك وتعالى العباد بأنها هم عن الزنا وعن الخنا وعن الخمر وعن الكذب وعن الغش وعن الربا وعن المعاملات المحرمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. وابتلى الله تبارك وتعالى الناس بالقضاء والقدر، بالأقدار المؤلمة، كما قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال، فهذه الأزمة الاقتصادية التي فيها العالم إنما هي من ابتلاء الله تبارك وتعالى، إنما هي من ابتلاء الله تبارك وتعالى. والمسلم هو الذي ينظر إليها بهذا المنظار فيتوب إلى الله تبارك وتعالى حتى يفرج عن المسلمين ما هم فيه. وقال تعالى: والصابرين في البأساء، أي في الفقر، وفي البأساء والضراء، أي في المرض، وحين البأس، أي حين القتال. فهذه الحياة أيها الإخوة والله في أمور الدين والدنيا لا تقوم إلا على الصبر. أرأيت الزارع إذا لم يصبر على ما زرع أيحصد؟ أرأيت التاجر إذا لم يصبر على تجارته أيربح؟ أرأيت الصانع إذا لم يصبر على صناعته أيتعلم شيئا؟ فأمور الدين والدنيا قائمة على الصبر. لا جرم، ذكر الله تبارك وتعالى الصبر في كتابه في نحو 90 موضعا كما قال الإمام أحمد. فذكر الله تبارك وتعالى الأمر بالصبر والنهي عن ضده، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. وأثنى الله تبارك وتعالى على الصابرين وأنه يحبهم وأنه معهم، وأمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يبشر الصابرين وأن الله تبارك وتعالى يوفيهم أجرهم بغير حساب. فالأعمال كلها الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأما الصبر فلا يعلم الثواب عليه والأجر عليه إلا الله تبارك وتعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأخبر سبحانه وتعالى أن الصبر خير لأصحابه، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وأخبر سبحانه وتعالى أن النصر مع الصبر، فقال الله تبارك وتعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر. أيها الإخوة والأخوات، لو لم يكن للصبر منزلة وفضيلة إلا أنه لا سبيل للجنة إلا به لكان كافيا. ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في 4 مواضع ما أحسنها، فقال سبحانه وتعالى: وجزاهم بما صبروا، فلم يذكر سبحانه وتعالى إلا الصبر، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال تعالى: إني جزيتهم اليوم بما صبروا أن أنهم هم الفائزون. وقال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. وفي الآية التي تلاها أبو قلابة: سلام عليكم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصابرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأما الأحاديث النبوية في بيان الصبر وفضيلته وثمراته فهي أكثر من أن تحصر. فمن ذلك ما رواه الشيخان عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في جملة حديث: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء أوسع وخيرا من الصبر. ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، لأن الإيمان يقوم على الصبر. فإذا كان الإنسان صبورا صبر على كل شيء، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأنصار في الحديث الذي رواه الشيخان: إنكم ستجدون بعدي أثرة، أي استئثارا بالمال، كما في زماننا هذا أيها الإخوة تجد أناسا يستأثرون عليك بالمال، بل ربما يظلمونك، فلا طريق إلا الصبر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي البخاري: شكى الناس إلى أنس بطش الحجاج فقال: اتقوا الله واصبروا، اتقوا الله واصبروا، فإنه ليس عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وروى الطبراني عن عتبة بن غزوان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر للعامل، للمتمسك، للمتمسك بما أنتم عليه فيهن أجر 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. وفي بعض الألفاظ: إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون على الخير أعوانا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأسوا عباد الله بهذه المرأة التي كانت تسرع، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسأله أن يدعو الله تبارك وتعالى لها، فقال: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر ولي الجنة. تأسوا عباد الله بهذا الغلام، الغلام الذي هو غلام صبر في وجه ملك طاغية متكبر، صبر على الحق حتى آمن الناس، حتى آمن الناس، فحفر لهم هذا الملك الأخاديد وأبرم فيها النيران وجعلوا يتساقطون فيها. فجاء دور امرأة ومعها صبي لها يرتضع، فتقاعست فقال لها يا أماه اتقي، فقال لها يا أماه اصبري فإنك على الحق، اصبري فإنك على الحق. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك كثيرة. والله تبارك وتعالى يرحم العباد، فقال عليه الصلاة والسلام: المعونة من الله على قدر المؤونة، والصبر على قدر البلاء. المعونة على قدر المؤونة، فإذا كنت ذا عيال فإن معونة الله تبارك وتعالى تزيد لك. المعونة على قدر المؤونة، والصبر على قدر البلاء. وأما أقوال العلماء فيما يتعلق بالصبر فكثيرة جدا، منها ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. فلا إيمان إلا بالصبر، لا إيمان إلا بالصبر، ولا قيام للإيمان ولا نجاح في الابتلاء إلا بالصبر. وقال عبد الله بن عمر: والله إني لأصبر على الكلمة، هي أشد علي من القبض على الجمر. وهذا من أعظم ما نحتاجه أيها الإخوة، إذا حصل بينك وبين أخيك منازعة فسمعت منه كلمة فاصبر. يقول عبد الله بن عمر: إني لأصبر على الكلمة، لهي أشد علي من القبض على الجمر، مخافة أن يجر ذلك إلى ما هو شر منها، إلى ما هو شر منها. وقال الخواص: الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة، الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة، تصبر على طاعة الله بدوامها والإخلاص فيها، وأن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مما يعين على الصبر أيها الإخوة أن تتذكر عقاب الله تبارك وتعالى، والأعلى من ذلك أن تستحيي من الله تبارك وتعالى، فمن استحيى من الله تبارك وتعالى صبر. مما يعين على الصبر على أقدار الله المؤلمة أن تتذكر جزاءها وثوابها، وأن تنتظر الفرج من الله تبارك وتعالى، واعلم أن الفرج مع الكرب. ثم تتذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك، إذا ابتليت في شيء فتذكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك، كما ذكر أبو قلابة الذي ذهبت أعضاؤه كلها ولم يبق إلا لسانه، فجعل ذلك من أعظم النعم اللسان الذي يذكر به الله تبارك وتعالى. فتتذكر نعمة الله عليك، حتى قالت هذه العابدة لما قطعت أصبعها: حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها، حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. واعلموا عباد الله أن الناس تجاه المصائب على أربع مراتب: المرتبة الأدنى المحرمة من يتسخط على قدر الله، والأعلى من ذلك الصابر على قدر الله، والأعلى منه الذي يرضى بقدر الله تبارك وتعالى، والأعلى من ذلك الشكر. السخط والصبر والرضا والشكر. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان في المرتبة العليا، فكان إذا أتاه ما يكرهه شكر ربه فيقول: الحمد لله على كل حال. ومما ينبه عليه أيها الإخوة أن بعض الناس يقول: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وهذا وإن كان معناه صحيحا، إلا أن فيما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم السلامة، فتقول: الحمد لله على كل حال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصابرين الشاكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.